Created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في هذا البحث أي بحث إثبات الأدلة الإثباتية لإثبات ماذا؟ لإثبات حجية خبر الواحد. قلنا بعد أن تحدثنا عن
Created with free version for non-commercial use.
هي الأدلة الأربع، يراد إثبات بالأدلة الأربع، يعني من خلال الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
بس الظاهر في هالحلقة
لا 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 مو في، بس هو عموما يستدلون بهذه الأدلة يعني، ويأتي إن شاء الله البيان. نحن قلنا فيما تقدم، نحن أثبتنا من خلال أو قلنا بأن أولا ابتدأنا بالآيات القرآنية في إثبات ماذا؟ حجية خبر الواحد. أول الآيات قال: أما الكتاب الكريم فبآيات، منها آية النبأ، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قربنا الاستدلال وأشكل على هذا بوجهين ونوقش الإشكالات، ولكن يبقى أن هذه هل تتم الاستدلال أو لا تتم فيها كلام، وكما يظهر في دراسات أعلى
Created with free version for non-commercial use.
الاستدلال حتى بآية النبأ على حجية خبر الواحد. خب، من ضمن الآيات آية النفر، وهي قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لاحظوا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تقريب الاستدلال من خلال الآية الشريفة يتم بفقرتين في الآية. الفقرة الأولى لاحظوا قال: لعلهم يحذرون. لعلهم يحذرون. والفقرة الثانية: لينذروا قومهم. إذن لينذروا قومهم ولعلهم يحذرون. خب، بالنسبة للفقرة الأولى لعلهم يحذرون، خب، لعل من أدوات الترجي والترغب، وأنصح التعبير وتفيد الترجي والمطلوبية. لعل يفيد هذا المعنى بأنه يرجو يطلب وما شاكل ذلك، فبالتالي التحذر مطلوب. لعلهم يحذرون يعني أنت ينبقي عليك أن تتحذر. الله سبحانه وتعالى يرجو من عبده إن صح التعبير الحذر، فالحذر مطلوب. لعلهم يحذرون، فيحذرون اللي هو الحذر صار مدخول لعل، فيفيد هذا المعنى أن المولى يريد من عبده أن يتحذر، أن يكون حذرا، فالحذر مطلوب له يعني مطلوب. الفقرة الثانية: لينذروا.
ينذروا فعل مضارع،
وكما تقدم في أبحاث سابقة هناك في دلالة الألفاظ وما إلى ذلك، في بحث سابق قلنا بأن الفعل المضارع إذا دخل عليه اللام ماذا؟ يفيد الوجوب. ينذر لينذروا، فدخول اللام هذه لام الأمر دخل، إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد الوجوب. فعليه ماذا نستفيد؟ إذا نستفيد من خلال هاتين الفقرتين، فالفقرتين هو هذا، بأن الإنذار واجب بقرينة ماذا؟ فلينذروا. بقرينة ماذا؟ إن صح التعبير ماذا قال؟ ولينذروا. فعل مضارع دخل عليه لام الآر فيفيد الوجوب لينذر. إذن أنت مطلوب أيها المتفقه من تفقهت في دين الله وتعلمت فترة وجئت، ماذا مطالب أنت؟ ماذا مطالب؟ مطالب أن تنذر ولينذروا ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم، واضح؟ إذن ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم ماذا؟ لعلهم يحذرون، لعلهم يحذرون، واضح؟ فعلى هذا الأساس نقول هكذا أن الإنذار واجب، الإنذار واجب. غاية الإنذار ما هو يعني؟ صح، غاية الإنذار هو الحذار. إذن غاية وبالتالي الإنذار واجب، وغاية هذا الإنذار أن يحذر من؟ أن يحذر المستمع. وإن صح التعبير ماذا بتعبيرنا؟ غاية الواجب شو تصير؟ واجبة. يعني غاية الواجب تكون واجبة لأن الإنذار واجب ولينذروا غايته ماذا؟ الحذر. فغاية الواجب واجبة، يقولون هكذا. فماذا يكون؟ الإنذار أو الحذر واجب على من؟ على المستمع. نعم، حين هذا من باب أن نحن نسلم أن غاية الواجب واجب، يعني فيها كلام بعد مفصل أصلا مقبولة غير مقبولة حل في محله، ولكن هالمقدار بأن غاية الواجب واجبة. إذن الإنذار هو الواجب والحذر غاية الإنذار، فيكون ماذا؟ واجب. فإذن هو مطلوب لأن غاية الواجب واجبة. وعليه نقول إذا أنذر المنذر ماذا؟ فيجب على السامع القبول مطلقا، فيجب على السامع أن يقبل ماذا؟ مطلقا، سواء حصل له العلم والانكشاف عن الواقع أو لا، حتى الإطمئنان مثلا أو الاحتمال المعتد به، يعني الظن المعتد به أو الظن، هذا لا بد منه. وهذا فيما يعني أن ماذا؟ أن خبر الواحد حجة، لأن صحيح خبر الواحد لا يفيد ماذا؟ العلم، بل يفيد الظن. فإذن ولا معنى نقول هكذا، ولا معنى بأن الله سبحانه وتعالى يوجب الإنذار من جهة، ومن جهة أخرى يقول ماذا؟ الحذر أنت مخير، في إن كان يفيد العلم فأقبل فأخذه، وإن لم يكن يفيد العلم فلا. أولا الآية لم تفصل هذا المعنى، وثانيا هذا يستلزم اللغوية أو عدم يعني صح التعبير، أو بعبارة أخرى خلاف التحذر، فليكن هناك تحذر حتى من الظن، فليكن هناك تحذر حتى ماذا؟ من الظن. فيجب على السامع القبول مطلقا، سواء حصل العلم بخبر المنذر أو لا، فيكون إذن خبره ماذا؟ حجة، فيثبت حجية خبر الواحد. هذا طريقة الاستدلال بهذه الآية، استفدناها من إيه؟ من هاتين الفقرتين، يعني فقرة ولينذروا وفقرة لعلهم يحذرون. واضح المزج بين هالفقرتين في الآية الشريفة. لكن يورد على هذا الإشكال بأولا وثانيا وثالثا. أولا نحن لا نرفض أن، أو بعبارة أخرى نحن نلتزم بوجوب الحذر عند إنذار المنذر. نقول بأنه ماذا؟ أنه نلتزم بالحذر عند إنذار المنذر، ولكن هذا الالتزام به يعني الالتزام
created with free version for non-commercial use
يكون حجة علينا، ليس من باب حجية كونه خبر واحد أو خبر مخبر، لا. الإنذار مأخوذ في معنى ما هو؟ أن هناك شيء منجز عندك، وهذا له طريقان. إما أن عند السامع علم إجمالي بأن مثلا هناك شريعة بها النبي صلى الله عليه وآله، وهالشريعة فيها واجبات فيها محرمات، فالذي ياتي مثلا من طرف النبي او من طرف الحوزات ويتكلم عن الدين ماذا لابد احنا نسمع له وناخذ من العلوم لتنجز العلم الاجمالي في حقي، مو لكون المنذر بما هو منذر انا اخذ بقوله. يعني بعبارة اخرى، لم تتنجز الاحكام بقول المنذر، بل هي منجزة في حقي قبل ذلك، وهذا المنذر جاي يحذرني. مثل احنا في القضايا نقول احنا فرق ان ياتي شخص يا شيخ يقول لك مثلا انه فلان يقول لك كذا كذا ويحذرك مثلا، وانت اول مره تسمع تقول هذا اخبرني انه صادق كاذب، وتارى يجيك وانت عندك خبر ان فلان ماذا اصلا قد يكون مكلمنك فلان اصلا يبي فلوسه يبي بيته يبي غرض من عندك وانت شو متماطل وارسل لك واحد. قلت انا ها انا منذر لك فلان يريد مثلا امره اذا ما كذا كذا كذا، هذا يقول هذا في حقك هذا منذر. لماذا؟ لان في نقشي سابق منجز في حقك. فاذا في هذا يكفي العلم الاجمالي، يكفي ان عندنا علم اجمالي نجز التكليف في حقنا، وهو كما قلت انه يكفي ان سمعنا بنبي صلى الله عليه واله، وهذا النبي ماذا عنده رساله، عنده اللهم صل على محمد وال محمد، هو هذه رسالة تستبطن الأحكام الشرعية وإن كان نعلم بها تفصيلا، لكن بشكل إجمالي وسمعنا بمعجزته وآمنا، ولكن ما بعرف عن الأحكام. فالنبي أرسل مصعب بن عبير، مصعب بن عمير أرسله وينذر القوم، هنا يسمى إنذار. فإذا وجوب القبول قول المنذر ليس من باب أنه خبر واحد، بل من باب أنه ماذا هناك شيء منجز في حقك العلم الإجمالي مثلا بأحكام الشريعة، وهذا جاء ماذا ينبهك ويحذرك ويقول لك اهتم ولا كذا 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 إلى غير ذلك. هذا طريق طبعا لإنصاح التعبير ماذا لإنصاح التعبير للتنجز في حقنا. هناك طريق آخر هم يذكر، وهو مسألة ماذا مسألة اللي اللهم صل على محمد وآل محمد، كما لو يقولون مثلا بالنسبة لو شككنا في الشبهات الحكمية أن هذا الأرنب أكل الأرنب حرام أو حكمان، يعني فيقولون هنا بعد created ما with free version for non-commercial use الفحص، وهذا منجز. إذا صار عندنا ماذا ما تجري هنا والله صلاة الحلية، لا بد أفحص بعد ذلك إذا ما ثبت يجوز أكله، إذا ثبت حرمة ما يجوز أكله. على كل حال فهذا المعنى، إذن مثلا كالشبهة التي مثلا كالشبهة الحكمية، يعني عدم معرفة الحكم بأن هذا جائز أو غير جائز حكمها، ماذا يقول الشارع هنا؟ ما يسوق لك تتصرف إلا بعد الفحص، تروح تفحص تسأل تتأكد بعد ذلك تعرف أن هذا حلال أو حرام. ففي هالمورد من عنده شبهات حكمية صح التعبير، يعني يدرك بعض الأحكام لكن ما بعد يبت فيها، هذا هم يقال في حقه ماذا أنه أنذر، جاء شخص وأنذر مثلا. على كل حال إذا نقول هكذا بأنه في الأمر الأول نقول نحن معكم نلتزم بأن قول المنذر حجة ويجب قبول كلامه، ولكن أول الكلام بأن هذا من باب ماذا من باب أن خبر الواحد حجة، لا بل 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 بالباب أن هذا منذر وجاء يؤكد لماذا مسألة ماذا مسألة اللهم صل على محمد وآل محمد، مسألة ماذا ما تنجز في حقي إما إجمالا من جهة أو بشبهة حكمية من جهة أخرى، فنعم يجب قبول قوله قول المنذر ويجب استماعه، وإن صح التعبير الاعتناء بكلامه، لا أنه ماذا من باب أنه خبر واحد فلا يفيد هذا المعنى. واضح هذا المطلب الأول. الأمر الثاني، يعني الإشكال الثاني على هذا الاستدلال، نقول لو سلمنا أن خبر المنذر كان منجز وحجة، لكن تعلمون بأن الحجية هنا ليس بمعناها الأصول اللي نأكدها ونثبت نريد نثبتها بخبر الواحد، واللي مثلا إن صح التعبير والتي مفادها إلقاء احتمال الخلاف، يعني كون خبر الثقة حجة يعني ماذا؟ أنه يحتمل 70% صادق و 30% ماذا؟ اشتبه وكذا. فجاء الشرع وألغى ماذا؟ ألغى هذا 20% 30%، قال لا تعتنوا به، فجعل حجية خبر الواحد بهذا المعنى، واضح؟ فبالتالي جعل خبر الواحد بمنزلة العيل كأنه كاشف، فانصحي في الواقع ليس يكشف عن الواقع هو، ولكن ماذا؟ أصبح كالعيل. لكن نقول نحن أنه المراد من حجية قول المنذر هو الذي نريده، وين؟ في كون خبر الواحد حجة.
Created with free version for non-commercial use.
اللي حن بيناه، لا قوله، إنما قوله يحصل فينا الاحتمال. عندما جاء أو أنذى قال هناك نبي، هناك شريعة، هناك كذا كذا كذا، فنحتمل هذا الاحتمال يكون منجز في حقنا. مو يعني واضح، مو الاحتمال اللي يعطيني خبر الواحد، لا، المنذر، هذا المنذر أنا أتكلم بكلام، نحن كعقلاء نحتمل فعلا قد يكون كلامه صحيح، فلماذا لا نصدقه؟ لأنه القضية ماذا؟ القضية أنه كما تعلم فيما تقدم على مسلك حق الطاعة، حتى الاحتمال يكون ماذا؟ منجز. فكأن قول المنذر أنشأ في احتمال أن هناك شريعة وهناك أحكام، وبالتالي على رأي السيد الشهيد اللي هو حق مسلك حق الطاعة ماذا؟ الاحتمال، بل حتى الشك منجز فضلا عن الكشف والواقع. فهذا قول المنذر يعني حجيته، يعني حجية الاحتمال بهذا المعنى، لا الحجية التي أعطاها الشارع لمن؟ لخبر الخبر الواحد، أحسنتم، حجة بمعنى أنه تم من النص الذي فيه، فقلنا أن خبر الواحد حجة، لا، المراد هو هذا. نعم، يبقى على مسلك قبح العقاب بلا بيان ماذا؟ ما يكون هذا المعنى بعد، لأنه في النتيجة اختلاف المسلك، على مسلك السيد الشهيد يتم. خب، يعني بعبارة أخرى، على حجة قول على مسلك قبح العقاب بلا بيان، بعد ما يكون كلامه ما يكون حجة، لأنه حتى لو أورث لي في الاحتمال ما دام ما موجود دليل، شو يصير؟ ما يجب الالتزام به أصلا. ولكن متى يجب الالتزام؟ إذا ثبتنا في رتبة سابقة أن خبر الواحد حجة، وهذا هو الكلام، أول الكلام عشان نثبت أن هذه الآية يستفاد من حجة خبر الواحد أو لا يستفاد. إذن على هذا الأساس نقول ثانيا، لو سلمنا كما قلت أن قول المنذر حجة، لكن نقول ماذا؟ ليس الحجية المقصودة في خبر الواحد، الحجة بمعنى الاحتمال الاحتمال، والاحتمال ماذا؟ ينجس للتكليف، خصوصا على مسلك حق الطاعة، من أن الاحتمال ماذا؟ منجز في حقي، وبالتالي ماذا؟ اقتضاء أو من باب مقتضيات العبودية لله سبحانه وتعالى أنني أستجيب لهذا الاحتمال، بل حتى فضلا عن الكشف والانكشاف الواقع لي. واضح هذا المطلب؟ هذا ثانيا. ثالثا، يمكن الاستفادة من هذه الآية أصلا ما لها ربط، قد يقال ما لها ربط أصلا بحجية خبر الواحد، الآية واضحة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين.
Created with free version for non-commercial use.
والله العالم هكذا، بأنها مرتبطة بحجية قول المجتهد لا المخبر. المخبر يخبر عن حس، بينما المجتهد يخبر عن حدث، استنباط، استدلال، يأتي الحوزة سنين طويلة ويجتهد في العلوم الشرعية ويستطيع أن يستنبط، يصير عنده ملكة الاستنباط، ثم يرجع إلى قومه، فهني مثلا يجب تقليده، الأخذ من الأحكام الشرعية وفق الموازين المعروفة والمقررة. فإذن هذا بالعكس الآية استفاد منها، أو البعض يستدل بها على حجية قول المجتهد وليس على قول ماذا؟ خبر الواحد. خبر الواحد لا يعطي هذا المعنى ولا يعطي هذه النتيجة. مرقى نبدأ نوصل إلى المقدار. إذن إلى هنا يتحصل بأن دعوى أن آية النفر تفيد حجية خبر الواحد هذا كلام غير تام. صحيح نستلنا بفقرتين، فقرة ليتفقه وفقرة لعلهم يحذرون مجموعتين فقرتين استفدنا كذا، ولكن أين هذا الكلام كله في المنذر وليس في خبر المخبر؟ هذا المنذر. وحتى مع التسليم قلنا الحجية تختلف، ومع التسليم مثلا قلنا بأن في النتيجة ماذا؟ هذه أصل الآية مرتبطة بحجية قول المجتهد وليس بحجية خبر الواحد، لأن فيها واضح أن هذا من يستنبط، من إن صح التعبير يعطي الحكم من خلال ماذا؟ من خلال استنباط الشرعي وفهمه للآية والرواية، مو فقط ناقل الروايات. بينما خبر الواحد هو المفروض ينقل عن حس لا عن حدث كما أشرنا. هذه خلاصة ما يمكن أن يقال في الاستدلال بهذه الآية الشريفة. واضح المطلب؟ قال: ومنها آية النفي وهي قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: وتقريب الاستدلال بها أنها تدل على مطلوبية التحذر عند الإنذار بقرينة وقوع الحذر موقع الترجي بدخول لعل عليه، إذن هو مطلوب، وجعله غاية للإنذار الواجب. تعلمون غاية الواجب شو تصير؟ واجبة. ومقتضى الإطلاق سواء يعني قيد العلم أو غيره، ومقتضى الإطلاق الآية ما قالت بأنه اسمعوا للمنذر إذا كان كلامه يفيد العلم، وأما إذا ما يفيد العلم فلا تسمعوا له، لا، الآية مطلقة من هذه الجهة، فتفيد ماذا؟ حتى الضال، حتى الضال. فنستفيد على أساس خبر الواحد. هذا المستدل هكذا يقول: ومقتضى الإطلاق كون التحذر واجبا عند الإنذار، ولو لم يحصل العلم من قول المنذر، وهذا يكشف عن حجية ماذا؟ إخبار المنذر، فيثبت المطلوب. كون خبر المنذر حجة، يعني إذا في النتيجة خبر الواحد حجة، يعني جعل المنذر مثل خبر الواحد. والجواب عن ذلك: أولا، أن وجوب التحذر عند الإنذار لا يكشف عن كون الحذر الواجب بملاك حجية خبر المنذر، وذلك لأن الإنذار يفترض العقاب مسبقا. لاحظوا، يفترض، يعني كأن هناك كما قلت حكم منجز على المكلف، هناك عقاب على مخالفته، وبالذات هذا كن منذر. المنذر هذا مأخوذ في عنوانه، ينذر عن شيء أنت تعرفه ولو إجمالا. أولا، إن وجوب التحذر عند الإنذار لا يكشف عن كون الحذر الواجب بملاك حجية خبر المنذر، وذلك لأن الإنذار يفترض العقاب مسبقا، وكون الحكم منجزا بمنجز سابق مثل ماذا؟ كالعلم الإجمالي كما قلت قبل مجيء مصعب بن عبير إلى المدينة. أهل المدينة كان عندهم خبر بالنبي وكذا، وبعضهم مؤمن في الجملة، ولكن ما بعرف الأحكام، فبالتالي إذا يمرهم بالصلاة والصوم بالأحكام شرع مصعب بن عمر اللي هو رسول رسول الله إليهم ومبعوث رسول الله إليهم، يجب أن يستمعون، لأن الحكم ماذا؟ كان منجز فيهم. أو الشك قبل الفحص، تعلم بأنه النتيجة هذا ما يجوز اقتحام أنه ماذا في الشبهات الحكمية، يعني أنه أشك أن هذا حلال أو حرام، التخين حلال أو حرام، أكل الأرنب حلال أو حرام، ما قبل الفحص والبحث في المستندات والأدلة الشرعية لا يجوز. لماذا؟ أشرب التدخين مثلا الدخان وأكل الأرنب مثلا، لابد بعد الفحص. إن وجدت الأدلة على الحل إذن أنا في عندي منجز في الجملة، فلا يجوز. لماذا؟ اقتحام الشبهات. أو الشك قبل الفحص، يقول: ولا يصدق عنوان الإنذار على الإخبار عن حكم لا يستتبع عقابا إلا بسبب هذا الإخبار. طب وإيش العبارة هذه؟ أصلا كما قلت الإنذار المنذر يأتيك بشيء أنت عندك مرتكز عندك ولو على جمالي عانى فينذرك، أما المخبار شوف أول مرة أسمع بجديد هذا، فلا يسمى أصلا منذر هذا مهما أرعد وأثبت. النتيجة أنت ما ندري تهور تنقل هالخبر، شلون صنت في حقنا منذر؟ واضح. إذن نفس مفردة الإنذار تختلف عن مفردة الإخبار، فلا يمكن أن يكون هذا بس إخبار ويحق وينصح التعبير ويحقق عقابا مجرد أنهم والله ما استمعوا وما استمعوا. ومن حقك أنت تعاقبه أول ما رسموا الخبر شو صاروا بس وهكذا يصدقوك مثلا من دون أدلة من دون بيانات. إذن فرق في العرب حتى معنا بالعقل فرق بين واحد يجيك ويهددك وانت عندك معلومات سابقة هذا يقول عنك. أما يجيك واحد من أول الأمر ما عندك أي معلومة ولا أنت أصلاً مذنب ولا أنت مطالب بشيء ويهددك ويرعده أول مرة أسمع هذا الخبر. أيوة. فبالتالي قال ولا يصدق عنوان الإنذار على الإخبار عن حكم لا يستتبع عقاباً إلا بسبب هذا الإخبار. ونحن نريد أن نثبت هذه الآية بعيد عن ذلك. نحن نثبت أن الآية هي حجة خبر الواعظ لكن ما تثبت. ما دي واضح المقطع هذا؟ وثانيا يقول لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجز يعني هو اللي يسوي ينجز لك فيه يعني ما كان شيء منجز جاء المنذر ونجز فيك أصلا أنت ما تدري أصلا هناك شريعة ولا كذا وجاء المنذر وقال ترى موجود نبي واسم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وعنده عند أول مرة يسمع هذا. أقول مع ذلك لما نقول قول منذر حجة ليس الحجة المقصودة وين خبر الواحد بل حجة بمعنى أنها محتمل والاحتمال يكون ماذا باعث لي أنني ماذا من باب أحمس لك حق الطاعة. واضح. يقول وثانيا لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزا فهذا لا يساوق الحجة بمعناها الكامل يعني الكاشفية التامة كما جعلنا لخبر الواحد قالت نفسه أتممها الشارع بمعنى كما سيأتينا البحث إن شاء الله. فهذا لا يساوق الحجية بمعناها الكامل لما سبق من أن أي دليل احتمالي على التكليف فهو ينجز بحكم العاق كما قلت على مسلك حق الطاعة يكون منجز. فغاية ما تفيده الآية الكريمة ماذا؟ فغاية ما تفيده الآية الكريمة أنها تنفي جعل أصالة البراءة شرعا في موارد قيام الخبر على التكليف. فغاية ما تفيده الآية الكريمة أنها تنفي جعل أصالة البراءة شرعا فقط في موارد الخبر في قيام الخبر على التكليف لأنه ما دام هذا جاء المنذر وكلمك يعني جعل في نفسك احتمال ما كان ثم كان ما ينافي فهذا الاحتمال صار منجز عقلا في حقك من باب مسلك حق الطاعة. فلازم تلتفت وتبحث كذا ما تهمل نفسك كذا وتقول أنا والله لا نعم خلاف مسلك قبح العقاب بلا بين ذاك مسلك بحث آخر. قال ولا تثبت جعل الشرعية ولا تثبت جعل الشارع الحجة للخبر. وهذه الآية إذن لا يستوعب منها أن خبر الثقة حجة. نعم بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر يعني أن قول المنذر بنفسه منجز أن قول المنذر إذ لولا الجعل الشرعي لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. نعم بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر أن قول المنذر بنفسه منجز يعني في النتيجة المفروض الشرع أعطاه حجية وإلا يعني ولا يستلزم قبح العقاب بلا بيان. يعني في الخطبة السابقة أن الشارع قال أن خبر الثقة أو هذا المنذر كلامه حجة بدليل طبعا قطعي ما يكون بعد بخبر ظني أو احتمال لأنه ما راح يستلزم الدور. فلا بد إما من خلال آية صريحة رواية قطعية متواترة قالت لأن قول المنذر حجة إذا صار ماذا هذا بيان. فلما يأتي هذا المنذر إلي شو يصير لا بد من اتباعه وإلا نخالفه وبالتالي يستحق العقوبة. فهنا بعد ماذا يصير أنني ما يصير قبح العقاب بلا بيان بل لو عقب قبح العقاب مع البيان لا مع لا وليس عدم البيان. وهذه العبارة قال نعم بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر عن الجعل الشرعي كما في رتبة سابقة أن المنذر استمعوا له فهذا يكشف رتبة سابقة أنه المنذر ماذا جعل الشارع جعل الشارع كلامه حجة فلا بد من الأخذ به. واضح واضح إن شاء الله. إذ لولا الجعل الشرعي جعل للحجية لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنه تعلمون لولا هذا الجعل الشرعي لجعل المنذر كلامه حجة لتشري قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنه مسلك المشهور ما هو قبح العقاب بلا بيان. واضح المطلب؟ وثالثا أن الآية الكريمة لو دلت على حجية قول المنذر شرعا فإنما تدل على حجيته بما هو رأي ونظر يعني واجتهاد، لا بما هو إخبار وشهادة، لا بما هو إخبار ماذا وشهادة، لأن الإنذار يعني ماذا؟ يعني مزج الإخبار بتشخيص المعنى واقتناص النتيجة، يعني اجتهاد ترتيب المقدمات وأخذ النتائج، استفاد من ظهور في الآية، من نص في الآية، من ظهور في رواية، من نص في رواية، يعمل أدواته بعد. مثلا يقول هذا مثلا فاغسلوا وجوهكم، مثلا هذه فعل أمر ظاهر ماذا؟ ظاهر في الوجوه، وكل ظهور حجة. إذن هذا مثلا يعني مو قضية فقط نقل محض، لأنما هو مقترن بالاستدلال والاستنباط واقتناص النتيجة بتعبير السيد. إذن على هذا المعنى إذن لا يمكن أن نجعل واقعا هذه الآية دليل على المدعى على ماذا؟ وياي على أنها أحسنتم أن خبر الواحد حجة. واضح هذا المطلب إن شاء الله؟ ها واضح؟ الآية الثانية قوله تعالى آية الكتمان، وهي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. المقتضى الاستدلال بهذه الآية، أولا هذه الآية ماذا أوجبت؟ الإعلان والإظهار، أوجبت الإعلان والإظهار الذي هو الإخبار في النتيجة، وأوجبته مطلقا، يعني قالت ماذا؟ أخبر، سواء حصل للسامع علم من كلام المخبر أو لم يحصل. واضح؟ وعلى هذا مقتضى أن السامع لابد أن يقبل، سواء حصل له العلم بقول المخبر وهذا حجة، العلم حجة بذاته، أو حصل له الظن فيابد أن يأخذ به. وبالتالي لا معنى إذن لوجوب الإظهار وحرمة الكتمان مطلقا إلا قبول السامع مطلقا، وإلا لزمة اللغوية، وهذا معنى حجية خبر الواحد حتى لو الذي لو الذي لا يفيد العلم بل وأفاد الظن. عيد الاستدلال. الآية ماذا قالت؟ لاحظ، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر. الآية الشريفة قالت يحرم كتمان الكتمان في قبال الإظهار، إذن ماذا؟ يجب الإظهار. خب إذا وجب الإظهار، وجب الإظهار، إذن ماذا؟ يجب على الإنسان الذي مثلا عنده حق أو عنده معلومة أن يبرزها، سواء كانت المعلومة اللي عنده تفيد العلم أو ما تفيد العلم لابد يبرزها، هذا أول من جهة. ومن جهة أخرى السامع، السامع لابد أن يقبل قول من؟ قول هذا اللي أظهر الحقيقة، أحسنت بلي خاف من الكتمان المسكين ويعاقب وكذا، أظهر الحقيقة يجب أن ماذا؟ أن يسمع. تقول لي خب ما يجب على السامع أن يقبل هذه الحقيقة من هذا الإنسان إلا إذا كانت تفيد ماذا؟ وياي العلم، أحسنتم للمخبر. أما إذا ما تفيد ما ينبغي. يقول ها لا، الآية مطلقة من هذه الجهة، الآية مطلقة من هذه الجهة، فإذا سواء أنت أفادك العلم أو لم يفدك العلم شو تصير المسألة؟ يجب عليك الطاعة والاستماع والأخذ بكلامه، سواء حصل العلم أو لم يحصل العلم. في حالة حصول العلم خب العلم حجة بذاته، ما عندنا كلام من هذه الجهة. فبالنسبة للظن هذا هو وهم وفاد حجية خبر الواحد، لأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن. فإذا الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية الكريمة يعطي حجية لخبر الواحد، لأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وهذه الآية تفيد هذا المعنى. فإذا خبر الواحد يكون حجة حتى لو لم يفد العلم السامع، وعليه تثبت حجية خبر الواحد. ما قدرنا وصل الفكرة. لكن أشكل على هذه الآية، معذرة هذا الاستدلال بهذه الآية بإشكال. أولا أن الكتمان لا يصدق على كل إخبار، ممكن الإخبار يسموه كتمان، بل الكتمان يعني هو إخفاء شيء مع توفر الدواعي لنقله. فهذه الأخبارات التي ماذا فيها دواعي لنقلها، فيكون هنا الإظهار واجب ويلزم على السامع مثلا افترض أن ي ي ي ي ي ماذا أن يصدق به. فالآية في هذا اللحاظ، الآية في لحاظ ماذا؟ في لحاظ أن هناك جماعة عندهم حقائق الله أمرهم ماذا بإظهارها، وبالتالي على السامع أن يقبلها. مثلا الآن مثلا الله سبحانه وتعالى مثلا من حضر يوم الغدير مثلا في تنصيب أمير المؤمنين سلام الله عليه، مئات بل آلاف من الصحابة حضور وشهدوا، آلاف، واضح. الآن هؤلاء عندما يستدعون لإثبات هذا يعني عندهم حقيقة، هذه فيها دواعي لكتمانها لمصالح لاعتبارات لكذا، في القرآن يحذر ما لا تكتموا الحقيقة، يعني لو جاء أيها مطلب منكم أن تشهدون بأن فعلا أنتم حضرتم غدير خوم، وأن أمير أن رسول الله صلى الله عليه وآله نصب علي بن أبي طالب عليه السلام، شهدوا، إذا ما تشهدوا أنتم من الذين كتموا الحق فعليكم لعنة الله، بعد طرد من رحمة الله مصيركم إلى نار جهنم كما حدث لمن، وهذه قضية واقعة. أمير المؤمنين سلام الله واستشهد عليهم هؤلاء وقال ألم كذا كذا كذا، مو بس في هالحال، كثير من حوادث أمير المؤمنين كان يستشهد الصحابة ويقول أنت مثلا كنتم كذا كنتم كذا معي في كذا في كذا في كذا، ما شاء الله من الروايات في هذا المعنى، واضح المطلب. فهذا مورد الآية، مورد الآية هناك حقيقة ماذا تكتم لأجل مصلحة معينة أو ما شاكل ذلك، بالتالي هذا غير نقل الخبر. الإظهار، إظهار الذي هو خلاف الكتمان، غير الخبر بما هو خبر، ذاك ما في دواعي افترض إخفاءه أو لا، هذا فرق عن هذا. فبالتالي حتى الإنسان لو كان عنده خبر وسكت عنه لا يقال عنه كتم، أن الساكت عن خبر معين غير الساكت عن حقيقة يجب إظهارها ومطالب عقلا وشرعا أن يظهرها، هذا يقول عنه كتم الحق. أما واحد مسكين عنده أخبار معينة، راح مثلا في بلد معين وشاف مآسي على شخص معين في بلد وما نقل تلك المآسي حفاظا على مشاعر أمه وأبوه وأهله، هذا يقال أنه كتم الحق، سكت. إما إذا حقيقة معينة مترتبة عليها افتراض قصاص، مترتبة عليها توزيع تركة، مترتبة عليها أنكحة مع طلاق ويجب إظهار الحقيقة وكتم، يقال عنه أنه كتم. إذن الكتمان لا يكون إلا عن حقيقة لها دواعي ويجب نقلها أساسا، بينما الإخبار ليس كذلك، فالسكوت عن الإخبار لا يسمى كتمان مطلقا، لا لا، إنما الكتمان لا يكون إلا بهذا المعنى كما أشرنا. إذن هذا لا يشمل محل الكلام، لأن نريد أن نثبت حجة خبر الواحد حتى إذا ما لم تتوفر الدواعي مطلقا، حجة خبر حجة سواء سكت عنه ما سكت عنه نقل ما نقل خبر الواحد حجة. فإذا جو الآية شيء وما تدعونه أنتم ماذا من أنها تبيح حجة خبر الواحد شيء هذا أولا. ثانيا أن الأخبار إنما أوجبته الآية مطلقا سواء حصل علم للسامع أو لا، هذا من باب الاحتياط في مقام التشريع كما قلنا، أنه الشارع المقدس قال انقلوا الحقيقة. الآن سواء فدت السامع الخبر، يعني التعبير شلون بيانها، الشارع مهتم لتحقيق أغراضه والحفاظ على دينه، فاللي عندهم حقائق شو يقول لهم الله سبحانه وتعالى؟ اظهروها. تقول الناس يكذبوني، الناس يقول انت مو بشغلك، سواء تنقل أفاد العلم للناس أفاد الظان ما أفادهم شيء، أنت مو تكليفك، أنت تكليفك ألا تخفي هذه الحقائق، حتى لو ماذا ما أطاعوك الناس ما سمعوا منك، بل حتى لو آذوك، نعم في ظروف تقية كذا حكمها آخر، أتكلم من باب بشكل عام. الآية تريد تقول من باب أن الشرع يريد أن يحافظ على أغراضه، فحتى لو كان الإخبارات ما تفيد العلم ننقلها. فالآية في هذا الجو في هذا الصدد، في صدد اهتمام الشارع بأغراضه بمؤدياته بمعطياته إن صح التعبير، لكي لا تختفي لا تزول لا لا تفنى عن الوجود في الوجود البشري، بل تبقى ثابتة. انقل الحقيقة، انقل الحقيقة، قبلوا ما قبلوا، رفضوا ما رفضوا، ترى هذا الحين ما يقبله بعدين الجيل الجاي يقبله، مثلا باب التقريب للفكرة. إلى أن هذا دفع الإشكال مقدر بأنه في النتيجة السامع كيف يميز أن هذا والله خبر يفيدني العلم ولا ما يفيدني العلم؟ يقول فليكن، فاد العلم ما فاد العلم مو مشكلة، المهم أنه يسمع الحقيقة الآن ويعتني بالحقيقة. الآن أفادت العلم ما أفادت العلم، ذات بحث آخر من باب النشار، من باب الاحتياط في مقام التشريع وحفاظه على أغراضه الشرعية. ما أريد أن توصل الفكرة. إذن حاصل ما يمكن أن يقال أن استدلالهم بهذه الآية على حجية خبر الواحد وهيئة الكتمان ليست بتامة، صنية خارجة عن محل ماذا؟ كلامي، محل كلامنا وحجية خبر الواحد. ما لي واضح إن شاء الله. قال: ومنها آية الكتمان وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وتقريب الاستدلال بها أنها تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداع. يعني أنت انقل حتى لو ذاك الطرف السامع ما فاد العلم، أنت أظهر الحقيقة ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداع على الإظهار، وهذا يكشف عن وجوب القبول من أين في هذه الحالة؟ من السامع. هذا الاستدلال طبعا، لأن تحريم الكتمان من دون إيجاب القبول لاغو. يقول هناك ملازمة بين أنك أنت تظهر الحقيقة وبين أنه يجب على السامع أن يقبل حتى لو ما فادت العلم، ولا يستلزم اللغوية. هذا استدلالهم على أنه وبالتالي خبر الواحد لا يفيد العلم، فإذا ماذا؟ يجب استماعه لأن يفيد الظن، ويجب استماعه والقبول منه، فهذا يعني ماذا؟ يلازم كونه كان خبر الثقل واحد حجة. أحسن، عرفت الاستدلال كيف؟ قال: ووجوب القبول مع عدم العلم يساوق حكم الشارع بالحجية، يعني مثل حالة الظن، يعني ووجوب القبول مع عدم العلم يعني حالة الظن يساوق حكم الشارع بالحجية، يعني كان خبر الواحد حجة. والجواب عن ذلك: أولا، أن الكتمان إنما يصدق في حالة الإخفاء مع توفر مقتضيات، يعني دواعي الإبانة والإظهار، هذه المقتضيات الوضوح والعلم. أن الكتمان إنما يصدق في حالة الإخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم، فلا يشمل الإطلاق المذكور عدم الإخبار في مورد لا تتوفر فيه مقتضيات العلم. يعني ترى أنت استحالة الكتمان اللي هو ماذا؟ في قضايا لابد من إظهارها، لابد من بيانها، واضح؟ فما يشمل الإطلاق المذكور عدم الإخبار في مورد تفر. يعني بعبارة أخرى اللي احنا بيزنا بين أنه صاحب الأخبار يحق لها أن يسكت عن بعض الأمور لأنه ما في دواعي بيانها، بينما في مسألة الكتمان لابد أن يبينها لأنها فيها دواعي إبانة الحقيقة وإيضاح الحقيقة، بعد ما فيها أنه، فبالتالي هذا ما أصلا لا، فالذي عنده حق ويريد أن يكتم هذا ما يجوز له الكتمان. بينما الخبر العادي أو المخبر أو الخبر الواحد هذا لا، قد يسكت عن بعض الأخبار وقد ماذا ينقل بعض الأخبار، فما هو مطالب من هذه الجهة أنه ولا يقال عنه كتم الحق. مخبر عادي، هو مخبر، نعم، إلا إذا دخلت عنوان الكتمان بحث آخر. لكن هناك إذن عنوانان عندنا: عنوان كاتم الحق، هذا يجب إظهار الحق، وعندنا المخبر، هذا لا يختلف، قد يكون عنده دواعي النقل فينقل خبره، وقد يكون ما عنده دواعي النقل ما ينقل خبره، اسكت عنه ولو من باب مصلحة الأمة. بينما اللي عنده حقائق بعد هذا ما في مناص إلا لابد ماذا؟ من إظهاره. أحسن، شفت الفارق بين العنوانين؟ فإذا عنوان الكتمان غير عنوان المخبر، هذا العبارة كان مقتضبة لكن هو هذا. قال: أول، جواب عن ذلك: أولا، أن الكتمان إنما يصدق في حالة الإخفاء مع توفر مقتضيات، يعني دواعي دواعي بيان واضح مقتضيات الوضوح والعلم، فلا يشمل الإطلاق المذكور عدم الإخبار في مورد لا توفي مقتضيات العلم. وثانيا أن تعميم حرمة الكتمان لعله بدافع الاحتياط، يعني في مقام التشريع من قبل المولى لعدم إمكان إعطاء قاعدة التمييز بين موارد ترتب العلم على الإخبار وغيرها. يعني شو يقول له؟ يقول الله سبحانه وتعالى أنت أنقل الحقيقة، وهذا السامع سواء أفادة العلم أو ما تعلم بحث آخر، المهم تبقى الحقيقة. لأن صعبة الشارع يعطيك ضابطة، يعطي للسامع يقول الضابطة إن كان خبر هذا كذا يفيد العلم بهذه الضوابط وبضوابط أخرى، لا ما في ضابطة صعبة. عرفت أعطاه ضابطة بيد السامع الإنسان العادي المكلف عشان يميز أن هذا الخبر فيه إفادة وما فيه إفادة علم غير علم. لا لا، أنت حين بضيفتك لا تكتم الحقيقة، أنت أنقلها وعلى السامع أن يقبل. واضح؟ الآن أفاد العلم ما أفاد العلم هذا بحث آخر، كل هذا محافظة على ماذا؟ على غرض التشريع يعني غرض التشريع يعني أغراض التشريع الدين يعني الإسلامي أو دين الله سبحانه وتعالى عموما يعني. وثانيا أن تعميم حرمة الكتمان لعله بدافع الاحتياط في مقام التشريع من قبل المولى لعدم إمكان إعطاء قاعدة للتمييز بالنسبة للمتكلم بين لعدم إمكان إعطاء قاعدة التمييز بين موارد ترتب عن الإخبار وغيرها، أو بعبارة معذرة استغفر الله ربما عائد إلى المتكلم نفسه. يعني هذا المتكلم صعب نعطيه ضابطة أن هذا خبر يفيد العلم للسمع ما يفيده، فأنت وش واجبك؟ ألا تكتب هذه، ألا تكتم هذه الحقيقة فأنقلها سواء في نظرك تفيد العلم أو لا تفيد العلم، وسواء هي أفادت العلم للسمع أو لم تفد، أنت كل ما يجب عليك ماذا؟ إظهارها. أحسنتم. قال وثانيا أن تعميم حرمة الكتمان لعله بدافع الاحتياط من قبل المولى لعدم إمكان إعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الإخبار وغيرها، فإن الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط، وهذا غير الأمر ماذا؟ بالاحتياط. يعني بعبارة أخرى فإن الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي، يعني يوجب عليك الإخبار سواء فاد العلم ووسع، مو فقط يعني انقل الخبر الذي يفيد العلم، لا وسع حتى اللي ما يفيد العلم في نظرك انت انقله. هذا بالنسبة وسع موضوع حكم الواقعي بدافع الاحتياط، يعني بدافع انه ماذا؟ ان المشرع يحافظ على اغراضه، لانه يخاف انه يعطيك ضابطة انت ما تفهمها عادل، ما تطبقها، تقصر فيها، تفهمها خطأ، تتلاعب تلتف عليها مثلا، ما تستفيد من هالضابطة ذي، قد تتلاعب مثلا ذاك اللي بيتلاعب بالحقائق يقول لا انا ما استفدت كذا، يقول انت مالك شغل، انت انقل الحقيقه بالنسبه لك مفيده للعلم او غير مفيده علمه مشكله، بالنسبه للسامع مفيده او غير مفيده هم مشكله، انت انقل الحقيقه. فسموه فان الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقع بدافع الاحتياط، وهذا غير الامر ماذا؟ بالاحتياط، يعني على المكلف في مقام الامتثال، وهذا غير الامر بالاحتياط. يعني ربما الاحتياط ما أدري وش مورده هني، إنه ربما مقصوده وهذا غير الأمر بالاحتياط. هل مقصود الأمر بالاحتياط بأن هذا غير هذا، بأنه أنت لا تحتاط من باب أنه يعني تنقل الخبر مطلقا مقتضى الاحتياط، أو لا المقصود به مو الحين عرفتك هذا عندك كأن عندك احتياطان، احتياط مرتبط بالله سبحانه وتعالى، الله مقتضى استغفر الله أحسنتم من باب أنه يريد تصل الحقيقة، ولا يشترط أنك أنت تميز أن هذا يفيد علم وفيد علم عشان يحافظ على أغراضه، احتياط من جهة الحق من صح التعبير في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا غير الاحتياط في مقام من المكلف نفسه الامتثال، هذا شيء وهذا شيء لك موضوع ثاني. إذا هذا احتياط اللي نقصر يقول السيد الشهيد لا يتبارى أن احتياط في مقام الامتثال وأنه من قبل المكلف، لا هذا من قبل الله سبحانه وتعالى. قال وثانيا أن تعميم حرمة الكتمان لعله بدافع الاحتياط من قبل المولى لعدم إمكان إعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الإخبار وغيرها، فإن الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط، وهذا الاحتياط عن غير الأمر بالاحتياط في مقام الامتثال، هذا تمام الكلام وين؟ الحمد لله انتهينا من هاتين الآيتين، آية النف وآية الكتمان، وجدنا لا تفيدان ماذا؟ لا تفيدان وياي حجية خبر الواحد. يأتي إن شاء الله الكلام في آية النف. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
Created with free version for non-commercial use.